إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وكذلك اليوم مع كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. وهذه الرسالة وصلنا منها إلى فصل الرقية والعزيمة، الرقية والعزيمة. والرقية والعزيمة أمر متداول بين الناس ويحتاجونه نعم، ولذلك ربما هذا الفصل أطلنا فيه الكلام وربما كذلك يزداد طولا. وقد توقفنا عند حكم ما يعطى في الرقية، حكم ما يعطى في الرقية، أي الشخص الذي يرقي يعطى له عطاء، بمعنى أن الذي يستفيد من الرقية أي يأتي براق يرقي له مريضه أو يرقيه هو نفسه، فإنه يعطى له مقابل ذلك عطاء. هذا العطاء قد يكون هبة من غير طلب، من غير طلب أي من غير طلب من الراقي نفسه ولا اشتراط، هذا إن شاء الله لا بأس به، لا بأس به نعم. وأما إن اشترطه، إن اشترط الراقي قال مثلا لا بد أن تعطوني وربما كذلك يحدد لهم مبلغا معينا، فهذا في الحقة نحن كذلك نشترط له، نقول له بشرط أن يتم الشفاء بتمامه كاملا كما كان الشخص قبل أن يحدث له هذا الحادث، يعني إذا كنت تستطيع أن ترده إلينا تلك الوضعية فنعم، فإذا رجع إليها أعطيناك ما اشترط، ما دام عين ثمنا معينا فنحن نعين له كذلك مقابلا معينا الذي هو المثمن، هذا هو المعروف في البيع والإيجار. وأما إذا لم يشتر شيئا نعم ولم يجعل رقيته ثمنا ولا عملا يتكسب به ويسترزق به فلا بأس أن نرقي عنده، فإذا يعني رقى يمكن لصاحب البيت مثلا أو الذي استدعاه أن يعطيه، وهو لا مانع كذلك أن يمسك هذا الذي أعطي له، وهو ما يسمى بالجعل، حتى ولو وقع عليه التفاهم قال مثلا نعطيك نجعل لك جعلا فلا بأس نعم. وأما أن يشترطه قلنا هذا هو المطلوب. وقلت أن كثير من الناس في هذا الزمان قد احترفوا، قد احترفوا الرقية بمعنى اتخذوا حرفة يسترزقون بها ويجعلونها مصدر رزق ويتكسبون بها، وهذه بدعة عصرية لم يسبق أن كانت في الأمة، مع أنهم لو فعلوها لاتجهوا مباشرة إلى بعض من عرفوا في كل عصر من العصور بالأشخاص المجابي الدعوة، يعني يذهبون إليهم. وقد عرف منهم من عرف في زمانه خصوصا، كل من عنده لاقط مفتوح يحاول أن يغلقه نعم. بعض لاقط فضيل محمد مفتوح، ولاقط كذلك فضيل محمد لا يزال لاقطه مفتوحا ليغلقه، لأن فتح اللاقط يشوش على الآخرين. فضيل محمد ليغلق لاقطه. إذن قلت أن هكذا، ونواصل كذلك قلت في الكلام، قلت أما حكم ما يعطى للرقية يجوز هذا العوض على الرقية إن كان شرعية كذلك، وأن يكون هذا العطاء على وجه الجعالة ويستحقه بعد حصول السلام. ولكن مع أن الأولى بالراقي ليكون مخلصا في رقيته أن يترك العوض، أن يترك العوض الذي يعطى له، أو لا يشدد في الاشتراط، بحيث إن أعطي له من غير اشتراط أمسك ما أعطي له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، إلا أنه كما قلت احترف أناس الرقية وامتهنوها من اتخذوها مهنة واسترزقوا بها، فنتج عن ذلك مفاسد. هذه المفاسد سوف نجمعها إن شاء الله ونخصص لها موعدا من هذه المواعيد. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: حكم ما يعطى في الرقية. حكم ما يعطى في الرقية، حكمه قلنا بمعنى بيان هل هو حلال أم أنه حرام أم أنه مكروه إلى آخر ذلك من الأحكام التكليفية المعروفة. واستدل المؤلف رحمه الله لحكمه هذا من خلال الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي بمعنى مروا به في طريقهم من أحياء العرب، فلم يقروهم بفتح الياء وضم الراء، يقروهم من قراء، وإذا كتبتها تكتبها بألف لا تكتبها بياء، قراء تقول يقرو بمعنى أعطاه ما يعطى للضيف، هذا معنى قراء، قرى الضيف بمعنى أعطاه ما يحتاجه في الضيافة من أكل وشرب وأنواع من المواساتنا. فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لجغ سيد أولئك، سيدهم بمعنى كبيرهم الذي يرجعون إليه ويستشيرونه وإلى آخر ذلك من أمورهم التي تأتيهم يعرضونها عليه، فربما أعانهم ووجاهم ونصحهم إلى آخر ذلك. قال: فبينما هو كذلك إذ لدغ سيد أولئك، معنى ذلك الحي من العرب، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ يعني أولئك الحي هذا قالوا لأولئك الصحابة رضي الله عليهم، قالوا: هل عندكم من دواء من أدوية أو راق يرقي؟ إذن الرقية كانت موجودة في العرب قبل الإسلام، كانت موجودة الرقية، ويدل على ذلك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن كانت موجودة، ولكنهم كانوا يرقون بتمتمات وكلام هكذا، فيه الشرك وربما فيه ما فيه من دعاء الملائكة والنجوم ونحو ذلك. فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشأ، فجعل يقرأ بأم القرآن. جعل أي أحد هؤلاء الصحابة المارين جعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، يجمع بمعنى ما كان حصل من بزاق داخل فمه، من ريق داخل فمه يحافظ عليه، يجمعه نعم، ثم ربما إذا صار منه يعني شيئا متجمعا تفله فبرأ. برأ معنى هذا السيد الذي كان لجر، فأتوا بالشاء يعني أصحاب الحي هؤلاء طبعا يعني لما تعاهدوا معهم على هذا أتوا بالشاء، فقالوا لا نأخذه، قالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية من الفتح، خذوها واضربوا لي بسهم، أي خذوا هذا القطيع من الشاء واضربوا لي بسهم. إذن من هنا يؤخذ بأن ما كان من جعل على الرقية فلا بأس به، ما كان من جعل على الرقية، الجعل بمعنى شيء غير محدد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من ما أدرك أنها رقية، بمعنى الرقية يجوز الأخذ عليها، خذوها على هذا القطع من الشاء واضربوا لي بسهم، بمعنى جعلوا لي فيه نصيب وقسموه بينكم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، على خلاف في المعنى. إذن على كل حال حكم الرقية قد تبين من هنا. نقول الرقية على كل حال لا يجوز أن يجعلها الشخص كالأعمال التي هي يأخذ عليها أجرا، وإلا نقول له مثلا إذا أراد ذلك نقول له نشترط عليه ما يشترط في الأجرة. الأجرة فيها أنه كالبيع، لا بد أن تحدد المثمن كما تحدد الثمن، كما تحدد الثمن، وإلا يكون ذلك جعل. جعل بمعنى نعطيك مثلا شيء هكذا ما تيسر، نعم، مما تستعين به ويعينك. نعم، إذن يؤخذ من هذا أن الرقية يجوز للشخص أن يتخذ عليها جعلا، أن يتخذ عليها جعلا لا مانع إذا أعطيه، لكن أن يشترط، والرقية لا بد لصاحبها فيها في الحقة أن يخلص لله عز وجل، وأن يتقصد نفع هذا المرقي، لأنه في كلام لابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد ذكره أن الراقي ينفث أو يتفل. ما معنى هذا الفعل؟ هو فعل كأنه مقابل لفعل الساحر. الساحر الذي إذا أراد أن يسحر ماذا يفعل؟ الساحر، ومن أشهر أعمال السحر النفس، كما قال الله عز وجل من شر النفاثات في العقد. الساحر إذا أراد أن يسحر لا بد أن يستجمع أيضا نوايا الشر والخبث والعدوانية تجاه المسحور، ثم ربما نفثها مع ريقه على العقدة، فيحصل بإذن الله عز وجل الكوني، فيحصل بإذن الله الكوني بإذن الله تبارك الكوني ما يحصل من الضرر لهذا المسحور. إذن كذلك هكذا قانون الأدوية، أن الدواء يكون مضادا للداء، مضادا له بمعنى أنه يعمل عملا عكس عمل الداء فيحصل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك ينبغي للراقي أن يستجمع نوايا الخير، ليس نوايا النجاح في الرقية لأن يستحق الثمن، هذه هي بعيدة عن معنى الرقية. إذن أن يستجمع نوايا الخير وحب الشفاء والمعافاة لهذا المريض، بل ربما يرق له حاله ويلح على ربه عز وجل في أن يشفيه. هذا هو الذي ينبغي أن يستحضره، لا أن يستحضر قال أنا في كأنني في امتحان وهذا مريض، وإذا يعني هذا مريض شفي فإنه بعد ذلك الناس يقولون فلان الذي رقاه هو الذي رقاه وهذه رقية وهو يدل على قوته وأنه يعرف الرقية وأنه كذا وكذا. فكذلك يتعلق بما ربما وعد به من ثمن، ليس هذه النية التي ينبغي استحضارها الراقي. وهو حتى إذا حصل بها الشفاء لهذا المريض فربما لأمر آخر خارج عن معنى الرقية. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى عنوان آخر كذلك في تحت الباب نفسه، قال صفة الرقية. صفة الرقية، إذن كل ما تقدم الكلام وكنا دائما كأننا نمشي نحو هذا العنوان، ما هي شروط الرقية؟ ذكرنا أن الشروط أن الرقية لها شروط وأن الرقية لها هي أنواع. نعم. ثم قبل ذلك كنا تكلمنا على معنى الرقية والنهي عن بعض الرقاع، لعله كذلك من خلال ما تقدم يعيننا على صفة الرقية. بل الرقية في حقها لها صفات، لها صفات سوف نذكرها أو نذكر ما منها له دليله، فإذا كان كذلك سوف يتبين لنا حتى الرقية البدعية كيف هي أو ما هي صفاتها. قال رحمه الله صفة الرقية، قال وصفة الرقية أن يقرأ القارئ على محل الألم أو على يديه للمسح بهما أو في ماء ونحوه وينفث إثر القراءة. إذن أن يقرأ القارئ، قال هنا هو الراقي، على محل الألم من جسم الشخص المرقي المصاب أو على يديه يد الراقي للمسح بهما، يمسح بهما على المرقي أو يمسح بهما على نفسه لأن الشخص قد يرقي نفسه، أو في ماء، بمعنى الراقي قد يقرأ في ماء. وكيف في قراءة ماء؟ يكون الماء بجانبه كأس من ماء مثلا أو قارورة ماء، ثم هو يقرأ وكلما تجمع شيء من الريق في فمه نفث به في ذلك الماء، من حين لآخر ينفث من حين لآخر ينفث، هذا معنى القراءة في الماء. أو بعدما يفرغ من القراءة ينفث في ذلك الماء. قال أو على يديه للمسح بهما أو في ماء، سواء كان ماء عادي أو ماء زمزم، نعم، أو حتى عسل، عسل كذلك ممكن يرقي فيه. قال لذلك قال أو في ماء ونحوه وينفث إثر القراءة، إثر معنى بعد القراءة. وكأنه المؤلف رحمه الله أراد أن يستدل نعم على هذه الصور بهذا الحديث. قال روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها من حديث معمر عن الزهري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده لبركتها. إذن هذا ربما نحن كذلك نحتاج إلى أن يرقي واحد منا في مرضه ولو المرض العادي، المرض الذي ربما أقعده، المرض الذي يعني عانى منه، يقرأ بالمعوذات وينفث في يده ويمسح به ما جسده، هذه رقية، رقية نعم. فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، ثم يمسح بهما وجهه. إذن الوجه تطلق ويراد بهذا العضو الذي فيه الأنف وفيه العين وفيه الفم، وتطلق الوجه وهو كل ما استقبل من جسدك، كل ما كان مستقبل من جسدك يقال له وجه. الوجه قلت تطلق ويراد به العضو المعروف والذي أكثر ما نستعمل كلمة الوجه له، وهو الذي كذلك في الوضوء في غسل الوجه، غسلوا وجوهكم وحدوده من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن طولا وعرضا ما بين الأذنين، وعرضا ما بين الأذن، هذه حدود الوجه. لكن قلت وجه يطلق كذلك ويراد به كل ما تحصل به المواجهة، معناه الذي يستقبلك من إنسان أمامه كله يقال له وجه. نعم، وربما هذا هو الذي يحمل عليه هذا الحديث. قال والمعوذات هن صور الإخلاص أو صورة الإخلاص والفلق والناس كما في الفتح، أي فتح الباري، كما في الفتح أي في فتح الباري. نعم، إذن هكذا المؤلف رحمه الله ذكر صفة الرقية وعلى سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل أذكر على كل حال صفاتها نعم التي ثبتت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن نضيق بطولها ذرعا. هذه الصفات، صفة الرقية أولا، إذا كانت الرقية من العين، العين يرقى منها، العين يرقى منها، تقدم أن عرفنا العين القادة ذي حمان، ما هو، ما هي العين؟
نوعين هي نظرة مشوبة مشوبة نظرة مشوبة بالسحتان من خبيث النفس.
نعم، إذن هذا هو تقريبا تعريفها، العين هي نظرة باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع، هذه هي العين. إذن العين حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فأغسلوا، إذا استغسلتم على، إذا طلب أحد منكم أن تغسلوا قال لأنه اتهمكم، فالمطلوب من أي واحد منا قيل ذلك أن يغسل. ما معنى يغسل؟ معنى يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبته وشيء من داخلته، نعم، ويكون ذلك يصب في إناء ثم بعد ذلك يعطى للمتهم، فكذلك يغتسل به من رأسه إلى ما استطاع من جسده. نعم، فهذا هو رقية العين أو دواء العين. وبعض العلماء قال يجب على من استغسل أن يغسل. إذن وكذلك الرقية صفتها أن يقرأ فقط دون نفس، أن يقرأ دون نفس، كما دل عليه المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس، أشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، هذا في البخاري ومسلم. إذن كان يدعو بها للدعاء فقط، والدعاء إذا كان للمريض فهو رقية. ثم الرقية أيضا من صفاتها أن تكون مع النفس. دليل هذه الصفة ما روته عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية، وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، هذا هو الذي رأيناه الآن. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. إذن النفس كذلك صفته أن الشخص مثلا يفعل هكذا، بمعنى يعني كأنك ليس النفخ، النفخ هو ريح فقط صافي ليس شيء معه، ولكن النفس هو عبارة عن ريح يخرج ولكن كأن معه حبات من الريق يقال النفس، فإذا زاد تمييها يقال تفل، وإذا زاد وصار ربما كله ريق يقال بزق أو بسق، بزاق والبساق. إذن تقول الرقية حال كذلك مع النفس، وربما كانت الرقية مع التفل بناء على الفرق بين النفس والتفل. هذه الكيفية يستدلون لها بما رواه أحمد من حديث محمد بن حاطب قال وقعت القدر على يدي فاحترقت يدي، فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتفل فيها ويقول أذهب البأس رب الناس، وأحسبه قال واشفه أن إنك أنت الشافي. إذن هذه صفة كذلك أنه يكون الرقية مع التفل ليس مع النفس. وصفة أخرى وهي القراءة والمسح على المريض، القراءة ومعها مسح، طبعا مسح باليد واليد اليمنى على المريض. هذه الإخوة أمور يعني الواحد منا يعتني بها، على كل حال يعتني بها أقول، لأن كثيرا منا مباشرة إذا مرض له مريض في بيته وربما للأسف زوجته ويقول أنا أذهب بها للراقي، وهو زوجته أقول زوجته وربما ابنه كذلك ويبكر، وربما يقع على هذا في الليل فيبقى وينتظر الصباح اللي يطلع الصباح يمشي للراقي، وربما كذلك يستعمل بعض الوساطة، ربما الراقي ذلك اليوم برنامجه ما فيش رقية يستعمل الوساطة يقول له بغيك هذا أمر ضروري ولا بد وكذا وكذا. وربما الشخص أقول فائدة لإخواني أن الشخص إذا كانت الرقية تتعلق به هو نفسه فيجتهد في أن يرقي نفسه، نعم، قبل أن يذهب إلى راقي، بل قبل أن يلتفت حتى إلى واحد من أولاده أو من معه في البيت سواء كانت امرأة أو رجل عنده المعوذات. الحمد لله لا أظن أحدا منا لا يحفظها، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يجمع كفيه ويقرأ ثم ينفث ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده، أرى يرقي نفسه إن شاء الله. أو كذلك يفعل الماء، ينفث في الماء، أو يضع يده على ما يؤلمه من جسده، توجع ضرسه مثلا ضرس طهرته يضع يده على المجلس ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات ويقول بسم الله بسم الله 3 مرات هو الآن ويرقي نفسه هو الآن يرقي نفسه ورقيتك لنفسك أفضل من رقية غيرك لك مهما كان لأنك أنت الذي تشعر بالألم وأنت الذي تلح على ربك وأنت الذي تظهر افتقارك لله عز وجل وأنت الذي تتضرع هذه المعاني لا يمكن أبدا أو أقول نادرا على الأقل نادرا أن تكون في راقي الراقي ربما أنت جئته في وقت وأزعجته ويقول لك الإنسان خليني نتهنى منه فقط نعطيه رقية وخلاص راح جانب واحد الوقت وحشمني وكذا وكذا إلى ذلك هذه معرفة لكن عندما ترقي نفسك لا شك أن أي وقت رقيت نفسك فأنت نعم ننبه على أن إخواننا ممكن بعضنا يرقي نفسه وكأنه يجرب يقول لك أنا بغى لا أشوف مجرب قالوا باللي راح رقية الشخص لنفسه ويكون على وجه التجربة لا أعظم الرغبة وعلق قلبك بالله عز وجل وارجو الله عز وجل وتفائل وإئمل الشفاء فسوف تشفى بإذن الله تعالى ولا تحتاج إلى راقي لكن إذا ربما رأيت نفسك أنك في حالة من الوجع الشديد فتش في من حولك قل لابنك أو لابنتك أو لزوجتك أو لأي شخص من حواليك قل له تعالى ارقني قبل أن تذهب إلى الراقي يقول لك أنا ما نعرفش وش كنقول لك أنا عارف الرقي وجهنا أنا مانيش راقي وعمري ما رقيت واحد قل له ابدأ ارقني سلو أنا اللي ابدأ ارقني وري كيف يفعل قال اقرأ فقط ما تحفظ من القرآن الكريم اقرأ الفاتحة أولا ثم اقرأ المعوذات نعم ثم قرأ كذلك ولو من المصحف تأخذ المصحف وتبدأ تقرأ اقرأ في الماء وأعطيني اشرب ونحو ذلك أولى هذا من أن تذهب إلى راقي لكن ربما أقول بعض الحالات التي نعم شخص يرى أن هناك راقي لابد هناك أحوال جديدة وغريبة وممكن جدا فيها مس شيطاني أو سحر فربما يحتاج إلى راقي والراقي على كل حال صفاته وذكرنا بعضها فيما تقدم نعم وربما سنعود إليها كذلك مرة أخرى فبعد ذلك يأتي الراقي يأتي الراقي فتتخير من الرقاة ما تراه يصلح لأن يرقيك ولو ألا يكون مشهورا بين الناس ولا عنده محل فاتح بل أقول هذا الذي فتح محل للرقية أقول لإخواني لا تقصده لا تذهب إليه هذا ابتدع عندما جعل له محلا محلا للرقية وزعم أنه راقي محترف وكتب عليه رقم هاتفه وعنده كذلك إشهار لنفسه هكذا ويريد من هذه الرقية أن يجعلها نعم مصدر للثروات والأموال نعم إذن ذكرت كذلك أن صفة من صفات الرقية الرقية مع التفل مع أن يتفل ثم أيضا صفة أخرى القراءة والمسح على المريض كذلك ذكرتها وما روته عائشة رضي الله عنه كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما هذا الدعاء كل واحد منا يستطيع أن يحفظه ويرقي به كذلك يرقي به أولاده يرقي به كل أبوه يرقي به أمه يرقي به زوجته يرقي زوجها كل هذا الحمد لله يعني بين أيدينا لا نحتاج إلى ربنا راقي محترف وكذلك من صفات الرقية القراءة ووضع اليد على مكان الألم ثم يمسح كما في حديث طلق بن علي قال لدغت العقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقاني ومسحها بيده وتارة يأمر المريض أن يمسح بيده على موضع الألم كما في حديث عثمان بن أبي العاص. إذن هذه صفة كذلك قلنا أن يمسح بيده على مكان الألم. وكذلك أيضا من صفات القراءة القراءة والنفث مع المسح. القراءة والنفث مع المسح معنى يجتمع هذه الثلاث. نحن رأينا سابقا القراءة وحدها أو القراءة مع النفث. ورأينا كذلك أو القراءة مع المسح من غير نفس. هذه القراءة مع النفس والمسح كذلك كما في قصة اللذير فجعلت أقرأ فاتحة الكتاب وأمسح المكان الذي لدغ حتى برأ فأعطونا الغنم. هذه في رواية من روايته. وفي رواية فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه وينفث فبرأ الرجل فأتوا بالشاء. هذه هي قصة اللذيغ التي تقدمت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حكى له ما فعل فأقره. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. ثم أيضا القراءة مع وضع الريق بالأصبع على الأرض ثم على موضع الألم. هذه أيضا صفة أخرى. القراءة مع وضع الريق بالأصبع على الأرض ثم على موضع كما في حديث عائشة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. كيفية كذلك مرة أخرى أن أصبعه يبللها بالريق ثم يجعلها في الأرض ثم يجعلها على مكان الألم في المريض سواء كانت قرحة أو غيرها. فيقول صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. هذه كذلك صفة الرقية. وكذلك أيضا إذا كان هناك قرح أو لدغة عقرب كان صلى الله عليه وسلم كذلك صفة أخرى وذلك بوضع الملح في الماء ثم المسح به على مكان الألم. يمسح بالماء المملح على مكان الألم إن كان لدغ عقرب كما في حديث علي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها فلما انصرف قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره أو نبيا ولا غيره ثم دعا بماء وملح فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغه ويمسحها ويعوذ بالمعوذتين. ويعوذ بالمعوذتين. إذن هذه تقريب مجموع صفات الرقية التي لها أدلة فما كان بمعناها أو قاربها وعلى صفتها فنقول نعم أنه رقية شرعية. رقية شرعية نعم. على أنني أنبه على كل حال على أن من تردد مثلا على مصحة النفسية بمعنى مستشفى مختص في الأمراض النفسية موجود في زمان هذا وهو موجود في هذا الزمان ولم يكن موجود قديما من تردد على مصحة نفسية فإن ذلك لا يتنافى مع الرقية بل هو نوع من الطب، الطب المتخصص، كما أن الطب الآن هنا الطب الأذن، خاص بالأذن، خاص بالحنجرة، خاص بالمعدة، خاص بالغدد، خاص بكذا وكذا من من من, من. كذلك هناك طب متخصص بمعالجة الأمراض النفسية. إلا أنه ينبغي بل لأقول يجب علينا أن نتحرى الطبيب، لأن الأطباء للأسف في الأمراض النفسية بعضهم متمذهب بمذاهب غربية لا تليق بنا نحن المسلمين، الذي ربما عنده التطبيب النفسي على طريقة ما يسمى بالتحليل النفسي، التحليل النفسي الذي هو لأحد الأطباء الغربيين، أقول اليهود، يهودي صاحبه يقول له فرويد مثلا، كثير من الأخصائيين النفسانيين أو الأطباء النفسانيين يتبنون كلامه في الأمور النفسية، وأن الإنسان غريزته الجنسية هي وحده التي تحركه وما يقع عليه من عقد، ويتكلمون على ما يسمونه بالكبت، نعم، وإلى آخر ذلك من كلام يعني سخيف تافه. بعض أخصائيين نفسيين لا يعرفون إلا نوع من الطب ويطببون به، وأنه إذا جاءه مريض ممكن يقترح عليه بعض التداوي الذي لا يليق به كمسلم. لذلك قلت يتحرى الطبيب، نعم، البعيد عن هذا، وربما نعم أقول يقل، ولكنه الحمد لله موجود. فالطبيب النفساني المتخصص الذي عرف أنه ليس يعني متمذهب بشيء من هذه المذاهب قلت الغربية، فلا بأس من أن الشخص يرجع إليه ويستشيره، ولكن كذلك يكون حذقا عند التردد عليه. نعم. ولعله بهذا إن شاء الله تبين لنا، بل ومن خلال كذلك ما تقدم من كلام على شروط الرقية، يعني تقدم قلنا بأن الرقية لها شروط، تلك الشروط ذكرناها، والمؤلف كذلك ذكر منها ثلاثة شروط على ما هو منقول عن السيوطي ومنقول كذلك عن ابن حجر رحمه الله، لعله تبين لنا من خلال ذلك بعض البدع التي للرقاة. الرقاة اليوم قلت أكثر الرقية الآن الموجودة كلها رقية بدعية، لا نتكلم على الرقية الشركية التي ربما يأتي واحد مشعوذ أو ساحر، لا نتكلم على هذا النوع، نتكلم على خصوص ربما بعض من كانوا على الجادة مستقيمين، نعم، ولربما بعضهم من أهل السنة السلفيين، نعم، ولكنه بدأ الرقية وبدأ الشياطين تلعب به خطوة ثم خطوة ثم خطوة حتى خرجت به إلى شاطئ من الرقية غريب جدا جدا، بل هو ربما إذا رجع لنفسه سوف يستغربه. إذن بعض المعالجين مثلا من تلك البدع، بعض المعالجين يعالج بالنار، يعالج المصابين بالنار، نعم، ويزعم أن الجنية يتأذى بالنار، وهذه كذلك بدعة مخالفة لصريح قوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، معنى بعض الرقاة يكوي المريض بالنار ويقربه من النار ويهدد الجان بالنار ونحو ذلك من ذلك. وهناك كذلك أيضا من بدعهم الإفراط في ضرب المصروع، الإفراط في ضربه، بمعنى بعض الرقاة يقول لك رأى في جني وهذا الجني لا بد أن يخرج بالضرب، ويقول أن الضرب هذا إنما يقع على الجن وعلى الشيطان وليس على المريض، ولكنه في الحقيقة جرب أن كثير ما يقع الضرب أحيانا على المريض، بل ربما المريض يستغيث ويقول لهم الراقي هذا ليس هو الذي يستغيث، هذا 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 الشيطان الذي يستغيث. سبحان الله، كيف نعرف أن هذا الشيطان ولا هذا هو المريض نفسه؟ نعم، هذا يذكرني بقصة يذكرها بعضهم، وربما قد تكون صحيحة لكنها قريبة من الصحيح، أن مريضا أن شخصا مات في حادث ولكنه لما أرادوا أن يغسلوه تبين لهم أنه هو تحرك بنفسه تحرك وقال أنه يعني حي، كيف تغسل ولا تعدون في الأموات؟ قالوا اجلس أنت تعرف كم الطبيب، بمعنى أنت ميت هكذا حكم عليك الطبيب. فبعض الرقاة قلت ينهال عن المصروع ضربا، والمصروع يبدأ يستغيث، نعم يقول أنا الذي أتأذى، ليس هناك شيطان ولا شيء، وهم يقولون أنت تعرف خير من الرقي، لست أنت الذي تتكلم، إنما يتكلم إن الذي يتكلم والذي يستغيث فيك هو الشيطان، وما أدري ماذا يقولون إذا هو هذا الشخص مات، ماذا يقولون مات الشيطان ولا مات من؟ يعني هذا الذي يضرب ممكن يموت تحت الضرب. طيب نعم بعضهم ربما يقول ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يضرب، لكن في الحقيقة لم يعرف عنها، إنما ضرب مرات ربما معدودة أو ما. نعم، وهذا يحصل أي واحد منا، أنت تكون مع ابنك ربما أحيانا نعم وتهدده تهدده حتى ينتهي بك الأمر إلى الضرب فتضربه، الضرب بعد التهديد. فإذا رأيته استعصى وركب رأسه وعاند ونحو ذلك ممكن تضربه أو تخنقه ونحو ذلك، ولكن لا يكون ذلك الضرب الذي تنهال عليه كأنه يحل محل الرقية. الرقية الشرعية هي القراءة الممسوس، القراءة هذه تسمى رقية شرعية. وأما إذا أخذت تضرب الضرب ليس رقية، لا يسمى رقية لا شرعا، وليس ولا نعرف على كل حال شيء من الأمراض فيه الضرب، حتى الأمراض البدنية ما فيه مريض ما فيه طبيب يأتي شخص يشتكي له مثلا رأسه ولا يشتكي له كذا يقول استنى انت خاصك الضلع نضربوك دكتور تبرع مكان، إلا عند الرقاة. إذن الرقاة فيه ما كل حال مجانين منفسه. نعم، لكن أقول نعم الضرب إذا كان أحيانا ضربة أو ضربتين من أجل ربما معارضة العناد عناد الشياطين أو خنق ربما كما خنق النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا يوما ما فلا بأس، ولكن كونه يصير هو ربما هو الرقية فعند بعضهم فبعيد. كذلك الرقاة من بدعهم عبثهم بالقرآن، يعبثون بالقرآن بحيث بعضهم يكتب مثلا نون وقاف على جبهة المريض ثم يقول للشيطان يخاطب ويقول له أنت الآن في هذا الشخص محبوس، بل ربما يكلمه في أذن المريض يقول حبستكم بنون والقلم وما يسترون حبستكم بقاف والقرآن المجيد، يكلمه في أذنه، هذه من بدع كذب. وبعض المعالجين الرقاة قسم القرآن تقسيمات، قال هناك آية الإسلام وهناك آية الاستغاثة وهناك آية التثبيت وهناك آية الانتقام وآيات الصعق والرهق والكبت وآيات التحضير وآيات الإنطاق وعدم الإنطاق وآيات الفتح وإلى لما جرى من آيات هكذا القرآن قسموه، كأنك تخالهم أن القرآن الكريم نزل فقط للرقية ولا للعلاج. ومن بدعهم أيضا كتابة آيات على قماش ثم حرقها، ثم بعد ذلك حرقها، حرق تلك الآيات، ويحبون أن يشم بأنفه المعالج المرقي بأنفه تلك الدخان الذي يتصاعد من هذا الحرق، وربما يكتبون أحيانا عليها بعض آيات معينة ككتابة مثلا سورة البروج نعم وتحرق ليتصاعد دخانها في أنف المرقي. وكثيرا كذلك من بدعهم كثيرا من الرقاة يجري حديثا طويلا مع الشيطان، يتونس معه بعض الشيطان راه بداخل الإنسان وهو يجري معه حديث طويل، من أنت ومن أين أتيت وكيف قصتك مع هذا الرجل وهل أنت مسلم ولا نصراني وبعد ذلك إلى آخر ذلك ثم بعد ذلك ينتهي إلى أن يدخل معه في حديث وربما قاعد معه أفير يعني قاعد معه ما أدري قصة ولا حكاية ولا يدير معها يعني شيء من الأمور التي تقع بين التجار هذه كذلك من بدعهم وبدعهم كذلك استعمالهم الملح في الرقية اعتمادا منهم على ما هو شائع أن الجن لا يأكلون الطعام المملوح فيستعملون الملح لطرده كما يستعملون الحلتيت المر وهو منتن الرائحة وهذا طبعا من ما يعجب الشياطين كل شيء في رائحة نتنة مر ونحو ذلك مما يعني نحن في طبائعنا لا نستطيبه هذا هو الذي يعجب الجن فهم كأنما يعطون ذلك للإنسان من أجل أن يطعمونه طعام الجن الحلتيت هكذا موجود عند العشابين سيما الحلتيت المر هذا والذي يبخر كذلك فيعطونه لبعض المرقيين نعم تقدم على كل حال قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء الملح لكن في اللبن معروف على كل الماء الملح إذا استعمل ممكن حتى في الجروح أحيانا يعني على الأقل يطهرها كالمطهر لها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ويذل به موضع لدغ العقرب فلربما كذلك استخرج السم وخرجه به كذلك من بدعهم أيضا تحديق الراقي نظره إلى عين المسحور طريقة يستعملها بعضهم معنى يقول طرفي عن طرفك ولا يستحي أن يكون ذلك من امرأة امرأة مثلا يقول طرفي عن طرفك ويبدأ يقرأ كذلك وهو بهذا كأنه نسي قول الله عز وجل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وبعض الرقاة أيضا يزعم أن عنده الاسم الأعظم الذي كما جاء في الحديث أنه إذا دعي به أجاب عنده الاسم الأعظم فهو يرقي به إلى آخر ذلك من عنده ربما خاتم سليمان وعنده كذا وعنده كذا وبعضهم كذلك بدع عصري أيضا فيها أن بعضهم يقول التخيل يقول للشخص المريض يقول له غمض عينيك وتخيل تخيل من كل الأشخاص اللي كانت فيك فيهم صحبة عمك خالك زوجتك بنت عمك بنت خالك خالتك عمتك جدك كل الأقارب حاول تستحضر مغمض عينيك وشوف اللي راه يفوت فيه من خيالك يفوت راه يفوت فلان فات فلان كل منهم استقر في خيالك وبقي هو هذا هو اللي يقول لي ومن بعد ربما يقول يعاود العملية كذلك وعاود العملية من بعد يقول لفلان عندك فلان هذا هو اللي راه دار لك كذا ورد لك السحر وربما راه دار لك كذا يمشي مسكين في الإنسان يتهم واحد من أقاربه من أرحامه نعم من يجب عليه أن يصلهم مش يقول أنت من خير لقيا ضب راسك هذا هو اللي خبرني به الراقي والراقي عمره ما يكذب قال لي اياه وقال لي بلي انت واهور انا بكر واحد من صاحب دخلت عندي للدار ودخلت للكوزينه وما عرفناش قاع واش درت وخرجت انا تذكرت واحد النهار نعم بقى يسترجع واحد الامور ويعاون الشيطان كذلك في خياله وتصير الامور خياليه نعم ويحصل ما يحصل من القطيعه وهذا هو ما يريده تماما الشيطان اذا كذلك لتحذروا هذه الطرق ذكرتها ولربما إذا استجد لي منها شيء فيما سيأتي إن شاء الله سوف أذكره وأكتفي بهذا في هذا
هذا ننهي مجلسنا هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن وكذلك اليوم مع كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره تهذيب رسالة الشرك ومظاهره وهذه رسالة وصلنا منها إلى فصل الرقية والعزيمة الرقية والعزيمة والرقية والعزيمة أمر متداول بين الناس ويحتاجونه نعم ولذلك ربما هذا الفصل أطلنا فيه الكلام وربما كذلك يزداد طولا وقد توقفنا عند حكم ما يعطى في الرقية حكم ما يعطى في الرقية أي الشخص الذي يرقي يعطى له عطاء بمعنى أن الذي يستفيد من الرقية أي يأتي براق يرقي له مريضه أو يرقيه هو نفسه فإنه يعطى له مقابل ذلك عطاء هذا العطاء قد يكون هبة من غير طلب من غير طلب أي من غير طلب من الراقي نفسه ولا اشتراط هذا إن شاء الله لا بأس به لا بأس به نعم وأما إن اشترطه إن اشترط الراقي قال مثلا لا بد أن تعطوني وربما كذلك يحدد لهم مبلغا معينا فهذا في الحقة نحن كذلك نشترط له نقول له بشرط أن يتم الشفاء بتمامه كاملا كما كان الشخص قبل أن يحدث له هذا الحادث يعني إذا كنت تستطيع أن ترده إلينا تلك الوضعية فنعم فإذا رجع إليها أعطيناك ما اشترط ما دام عين ثمنا معينا فنحن نعين له كذلك مقابلا معينا الذي هو المثمن هذا هو المعروف في البيع والإيجار وأما إذا لم يشتر شيئا نعم ولم يجعل رقيته ثمنا ولا عملا يتكسب به ويسترزق به فلا بأس أن نرقي عنده فإذا يعني رقى يمكن لصاحب البيت مثلا أو الذي استدعاه أن يعطيه وهو لا مانع كذلك أن يمسك هذا الذي أعطي له وهو ما يسمى بالجعل حتى ولو وقع عليه التفاهم قال مثلا نعطيك نجعل لك جعلا فلا بأس نعم وأما أن يشترطه قلنا هذا هو المطلوب وقلت أن كثير من الناس في هذا الزمان قد احترفوا الرقية بمعنى اتخذوا حرفة يسترزقون بها ويجعلونها مصدر رزق ويتكسبون بها وهذه بدعة عصرية لم يسبق أن كانت في الأمة مع أنهم لو فعلوها لاتجهوا مباشرة إلى بعض من عرفوا في كل عصر من العصور بالأشخاص المجابين الدعوة يعني يذهبون إليهم. قد عرف منهم من عرف في زمانه خصوصا، كل من عنده لاقط مفتوح يحاول أن يغلقه، أن يغلقه. نعم، بعض لاقط فضيل محمد مفتوح، ولاقط كذلك فضيل محمد لا يزال لاقطه مفتوحا ليغلقه، لأن فتح اللاقط يشوش على الآخرين. فضيل محمد ليغلق لاقطه. إذن قلت أن هكذا، ونواصل كذلك قلت في الكلام، قلت أما حكم ما يعطى للرقية يجوز هذا العوض على الرقية إن كان شرعية كذلك، وأن يكون هذا العطاء على وجه الجعالة ويستحقه بعد حصول السلام. ولكن مع أن الأولى بالراقي ليكون مخلصا في رقيته أن يترك العوض، أن يترك العوض الذي يعطى له، أو لا يشدد في الاشتراط، بحيث إن أعطي له من غير اشتراط أمسك ما أعطي له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إلا أنه كما قلت احترف أناس الرقية وامتهنوها، من اتخذها مهنة واسترزقوا بها، فنتج عن ذلك مفاسد. هذه المفاسد سوف نجمعها إن شاء الله ونخصص لها موعدا من هذه المواعيد. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: حكم ما يعطى في الرقية. حكم ما يعطى في الرقية، حكمه قلنا بمعنى بيانه هل هو حلال أم أنه حرام أم أنه مكروه إلى آخر ذلك من الأحكام التكليفية المعروفة. واستدل المؤلف رحمه الله لحكمه هذا من خلال الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي بمعنى مروا به في طريقهم من أحياء العرب، فلم يقروهم بفتح الياء وضم الراء، يقروهم من قراء، وإذا كتبتها تكتبها بألف لا تكتبها بياء، قراء تقول يقرو، بمعنى أعطاه ما يعطى للضيف، هذا معنى قراء. قرى الضيف بمعنى أعطاه ما يحتاجه في الضيافة من أكل وشرب وأنواع من المواساة. نعم. فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لجغ سيد أولئك، سيدهم بمعنى كبيرهم الذي يرجعون إليه ويستشيرونه وإلى آخر ذلك من أمورهم التي تعتريهم يعرضونها عليه، فربما أعانهم ووجاهم ونصحهم إلى آخر ذلك. قال: فبينما هو كذلك إذ لدغ سيد أولئك، معنى ذلك الحي من العرب، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ يعني أولئك الحي هذا قالوا لأولئك الصحابة رضي الله عليهم، قالوا: هل عندكم من دواء من أدوية أو راق يرقي؟ إذن الرقية كانت موجودة في العرب قبل الإسلام، كانت موجودة الرقية، ويدل على ذلك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن كانت موجودة، ولكنهم كانوا يرقون بتمتمات وكلام هكذا، فيه الشرك، وربما فيه ما فيه من دعاء الملائكة والنجوم ونحو ذلك. فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشأ، فجعل يقرأ بأم القرآن. جعل أي أحد هؤلاء الصحابة المارين جعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل. يجمع بمعنى ما كان حصل من بزاق داخل فمه من ريق داخل فمه يحافظ عليه يجمعه. نعم. ثم ربما إذا صار منه يعني شيئا متجمعا تفله فبرأ. برأ معنى هذا السيد الذي كان لجر. فأتوا بالشاء يعني أصحاب الحي هؤلاء طبعا يعني لما تعاهدوا معهم على هذا أتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه. قالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية. وما أدراك أنها رقية من الفتحة. خذوها واضربوا لي بسهم أي خذوا هذا القطيع من الشاء واضربوا لي بسهم. إذن من هنا يؤخذ بأن ما كان من جعل على الرقية فلا بأس به. ما كان من جعل على الرقية الجعل بمعنى شيء غير محدد. إذا النبي عثمان قال ما أدرك أنها رقية بمعنى الرقية يجوز الأخذ عليها. خذوها أي هذا القطع من الشاء واضربوا لي بسهم بمعنى جعلوا لي فيه نصيب وقسموه بينكم. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله على خلاف في المعنى. إذن على كل حال حكم الرقية قد تبين من هنا. نقول الرقية على كل حال لا يجوز أن يجعلها الشخص كالأعمال التي هي يأخذ عليها أجرا. وإلا نقول له مثلا إذا أراد ذلك نقول له نشترط عليه ما يشترط في الأجرة. الأجرة فيها أنه كالبيع لا بد أن تحدد المثمن كما تحدد الثمن. كما تحدد الثمن وإلا يكون ذلك جعل. جعل بمعنى نعطيك مثلا شيء هكذا ما تيسر نعم مما تستعين به ويعينك نعم. إذن يؤخذ من هذا أن الرقية يجوز للشخص أن يتخذ عليها جعلا. أن يتخذ عليها جعلا لا مانع إذا أعطيه لكن أن يشترط. والرقية لا بد لصاحبها فيها في الحقة أن يخلص لله عز وجل وأن يتقصد نفع هذا المرقي. لأنه في كلام لابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد ذكره أن الراقي ينفث أو يتفل أو يتفل. ما معنى هذا الفعل؟ هو فعل كأنه مقابل لفعل الساحر. الساحر الذي إذا أراد أن يسحر ماذا يفعل؟ الساحر ومن أشهر أعمال السحر النفث كما قال الله عز وجل من شر النفاثات في العقد. الساحر إذا أراد أن يسحر لا بد أن يستجمع أيضا نوايا الشر والخبث والعدوانية تجاه المسحور ثم ربما نفثها مع ريقه على العقدة فيحصل بإذن الله عز وجل الكوني. فيحصل بإذن الله الكوني بإذن الله تبارك الكوني ما يحصل من الضرر لهذا المسحور. إذن كذلك هكذا قانون الأدوية أن الدواء يكون مضادا للداء. مضادا له بمعنى أنه يعمل عملا عكس عمل الداء فيحصل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك ينبغي للراعي أن يستجمع نوايا الخير، ليس نوايا النجاح في الرقية لأن يستحق الثمن، هذه هي بعيدة عن معنى الرقية. إذن أن يستجمع نوايا الخير وحب الشفاء والمعافاة لهذا المريض، بل ربما يرق له حاله ويلح على ربه عز وجل في أن يشفيه، هذا هو الذي ينبغي أن يستحضره، لا أن يستحضر قال أنا في كأنني في امتحان وهذا مريض، وإذا يعني هذا المريض شفي فإنه بعد ذلك الناس يقولون فلان الذي رقاه هو الذي رقاه وهذه رقية وهو يدل على قوته وأنه يعرف الرقية وأنه كذا وكذا، فكذلك يتعلق بما ربما وعد به من ثمن، ليس هذه النية التي ينبغي استحضارها الراقي، وهو حتى إذا حصل بها الشفاء لهذا المريض فربما لأمر آخر خارج عن معنى الرقية. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى عنوان آخر كذلك في تحت الباب نفسه، قال صفة الرقية، صفة الرقية. إذن كل ما تقدم الكلام وكنا دائما كأننا نمشي نحو هذا العنوان، ما هي شروط الرقية؟ ذكرنا أن الشروط أن الرقية لها شروط وأن الرقية لها هي أنواع. نعم. ثم قبل ذلك كنا تكلمنا على معنى الرقية والنهي عن بعض الرقاع، لعله كذلك من خلال ما تقدم يعيننا على صفة الرقية، بل الرقية في حقها لها صفات، لها صفات سوف نذكرها أو نذكر ما منها له دليله، فإذا كان كذلك سوف يتبين لنا حتى الرقية البدعية كيف هي أو ما هي صفاتها. قال رحمه الله صفة الرقية، قال وصفة الرقية أن يقرأ القارئ على محل الألم أو على يديه للمسح بهما أو في ماء ونحوه وينفث إثر القراءة. إذن أن يقرأ القارئ، قال هنا هو الراقي، على محل الألم من جسم الشخص المرقي المصاب أو على يديه يد الراقي للمسح بهما، يمسح بهما على المرقي أو يمسح بهما على نفسه لأن الشخص قد يرقي نفسه، أو في ماء، بمعنى الراقي قد يقرأ في ماء، وكيف يكفي في قراءة ماء؟ يكون الماء بجانبه كأس من ماء مثلا أو قارورة ماء، ثم هو يقرأ كل ما تجمع شيء من الريق في فمه نفث به في ذلك الماء، من حين لآخر ينفث من حين لآخر ينفث، هذا معنى القراءة في الماء. أو بعدما يفرغ من القراءة ينفث في ذلك الماء. قال أو على يديه للمسح بهما أو في ماء، سواء كان ماء عادي أو ماء زمزم، نعم، أو حتى عسل، عسل كذلك ممكن يرقي فيه. قال لذلك قال أو في ماء ونحوه وينفث إثر القراءة، إثر معنى بعد القراءة، وكأنه المؤلف رحمه الله أراد أن يستدل، نعم، على هذه الصور بهذا الحديث. قال روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها من حديث معمر عن الزهري قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده لبركتها. إذن هذا ربما نحن كذلك نحتاج إلى أن يرقي واحد منا في مرضه، ولو المرض العادي، المرض الذي ربما أقعده، المرض الذي يعني عانى منه، يقرأ بالمعوذات وينفث في يده ويمسح به ما جسده، هذه رقية، رقية نعم. فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، ثم يمسح بهما وجهه. إذن الوجه تطلق ويراد بهذا العضو الذي فيه الأنف وفيه العين وفيه الفم، وتطلق الوجه وهو كل ما استقبل من جسدك، كل ما كان مستقبل من جسدك يقال له وجه. الوجه قلت يطلق ويراد به العضو المعروف والذي أكثر ما نستعمل كلمة الوجه له، وهو الذي كذلك في الوضوء في غسل الوجه، وصلوا وجوهكم وحدوده من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن طولا وعرضا ما بين الأذنين، وعرضا ما بين الأذن، هذه حدود الوجه. لكن قلت وجه يطلق كذلك ويراد به كل ما تحصل به المواجهة، معنى الذي يستقبلك من إنسان أمامه كله يقال له وجه. نعم، وربما هذا هو الذي يحمل عليه هذا الحديث. قال والمعوذات هن صور الإخلاص أو صورة الإخلاص والفلق والناس كما في الفتح، أي فتح البال، كما في الفتح أي في فتح البال. نعم، إذن هكذا المؤلف رحمه الله ذكر صفة الرقية وعلى سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل أذكر على كل حال صفاتها، نعم، التي ثبتت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن نضيق بطولها ذرعا. هذه الصفات، صفة الرقية، أولا إذا كانت الرقية من العين، العين يرقى منها، العين يرقى منها، تقدم أن عرفنا العين القادة الذحمان، ما هو، ما هي العين؟
نوعين هي نظرة مشوبة مشوبة نظرة مشوبة تستهدف من خبيث الناس.
نعم، إذن هذا هو تقريبا تعريفها، العين هي نظرة باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع، هذه هي العين. إذن العين حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فأغسلوا، إذا استغسلتم على، إذا طلب أحد منكم أن تغسلوا قال لأنه اتهمكم، فالمطلوب من أي واحد منا قيل ذلك أن يغسل. ما معنى يغسل؟ معنى يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبته وشيء من داخلته، نعم، ويكون ذلك يصب في إناء ثم بعد ذلك يعطى للمتهم، فكذلك يغتسل به من رأسه إلى ما استطاع من جسده. نعم، فهذا هو رقية العين أو دواء العين. وبعض العلماء قال يجب، يجب على من استغسل أن يغسل. إذن وكذلك الرقية صفتها أن يقرأ فقط دون نفس، أن يقرأ دون نفس، كما دل عليه المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس، أشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، هذا في البخاري ومسلم. إذن كان يدعو بها للدعاء فقط، والدعاء إذا كان للمريض فهو رقية. ثم الرقية أيضا من صفاتها أن تكون مع النفس، دليل هذه الصفة ما روته عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية، وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، هذا هو الذي رأيناه الآن. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. إذن النفث كذلك صفته أن الشخص مثلا يفعل هكذا، بمعنى يعني كأنك ليس النفخ، النفخ هو ريح فقط صافي ليس شيء معه، ولكن النفث هو عبارة عن ريح يخرج ولكن كأن معه حبات من الريق يقال النفث، فإذا زاد تمييها يقال تفل، وإذا زاد وصار ربما كله ريق يقال بزق أو بسق، بزاق والبساق. إذن تقول الرقية حال كذلك مع النفس، وربما كانت الرقية مع التفل بناء على الفرق بين النفس والتفل. هذه الكيفية يستدلون لها بما رواه أحمد من حديث محمد بن حاطب قال وقعت القدر على يدي فاحترقت يدي، فانطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتفل فيها ويقول أذهب البأس رب الناس وأحسبه قال واشفه أن إنك أنت الشافي. إذن هذه صفة كذلك أنه يكون الرقية مع التفل ليس مع النفس. وصفة أخرى وهي القراءة والمسح على المريض، القراءة ومعها مسح، طبعا مسح باليد واليد اليمنى على المريض. هذه الإخوة أمور يعني الواحد منا يعتني بها، على كل حال يعتني بها أقول، لأن كثيرا منا مباشرة إذا مرض له مريض في بيته وربما للأسف زوجته ويقول أنا أذهب بها للراقي، وهو زوجته أقول زوجته وربما ابنه كذلك ويبكر، وربما يقع على هذا في الليل فيبقى وينتظر الصباح اللي يطلع الصباح يمشي للرقي، وربما كذلك يستعمل بعض الوساطة، ربما الراقي ذلك اليوم برنامجه ما فيش رقية يستعمل وساطة يقول له بغيك هذا أمر ضروري ولا بد وكذا وكذا. وربما الشخص أقول فائدة لإخواني أن الشخص إذا كانت الرقية تتعلق به هو نفسه فيجتهد في أن يرقي نفسه، نعم، قبل أن يذهب إلى راقي، بل قبل أن يلتفت حتى إلى واحد من أولاده أو من معه في البيت سواء كانت امرأة أو رجل عنده المعوذات. الحمد لله لا أظن أحدا منا لا يحفظها، قوله الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يجمع كفيه ويقرأ ثم ينفث ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده، أرى يرقي نفسه إن شاء الله. أو كذلك يفعل الماء، ينفث في الماء، أو يضع يده على ما يؤلمه من جسده، توجع ضرسه مثلا، ضرس طهرته، يضع يده على ما يؤلمه من جسده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات، ويقول بسم الله بسم الله ثلاث مرات. هو الآن يرقي نفسه. ورقيتك لنفسك أفضل من رقية غيرك لك مهما كان، لأنك أنت الذي تشعر بالألم، وأنت الذي تلح على ربك، وأنت الذي تظهر افتقارك لله عز وجل، وأنت الذي تتضرع. هذه المعاني لا يمكن أبدا، أو أقول نادرا على الأقل، نادرا أن تكون في راقي. الراقي ربما أنت جئته في وقت وأزعجته ويقول لك الإنسان خليني أتهنى منه فقط، نعطيه رقية وخلاص، راح جانب واحد الوقت وحشمني وكذا وكذا إلى آخره. هذه معروف. لكن عندما ترقي نفسك لا شك أن أي وقت رقيت نفسك فأنت، نعم ننبه على أن إخواننا ممكن بعضنا يرقي نفسه وكأنه يجرب، يقول لك أنا بغى لا أشوف مجرب، قالوا باللي راح رقية الشخص لنفسه ويكون على وجه التجربة. لا، أعظم الرغبة وعلق قلبك بالله عز وجل وارجو الله عز وجل وتفائل وإئمل الشفاء فسوف تشفى بإذن الله تعالى، ولا تحتاج إلى راقي. لكن إذا ربما رأيت نفسك أنك في حالة من الوجع الشديد فتش في من حولك، قل لابنك أو لابنتك أو لزوجتك أو لأي شخص من حواليك، قل له تعالى ارقني قبل أن تذهب إلى الراقي. يقول لك أنا ما نعرفش وش كنقول لك، أنا عارف الرقي وجهنا، أنا مانيش راقي وعمري ما رقيت واحد. قل له ابدأ ارقني سلول، أنا اللي ابدأ ارقني وري كيف يفعل. قال اقرأ فقط ما تحفظ من القرآن الكريم، اقرأ الفاتحة أولا ثم اقرأ المعوذات، نعم ثم اقرأ كذلك ولو من المصحف، تأخذ المصحف وتبدأ تقرأ، اقرأ في الماء وأعطيني اشرب ونحو ذلك. أولى هذا من أن تذهب إلى راقي. لكن ربما أقول بعض الحالات التي، نعم شخص يرى أن هناك راقي لابد، هناك أحوال جديدة وغريبة وممكن جدا فيها مس شيطاني أو سحر، فربما يحتاج إلى راقي. والراقي على كل حال صفاته وذكرنا بعضها فيما تقدم، نعم وربما سنعود إليها كذلك مرة أخرى. فبعد ذلك يأتي الراقي، يأتي الراقي فتتخير من الرقاة ما تراه يصلح لأن يرقيك، ولو ألا يكون مشهورا بين الناس ولا عنده محل فاتح. بل أقول هذا الذي فتح محل للرقية أقول لإخواني لا تقصده، لا تذهب إليه، هذا ابتدع عندما جعل له محلا، محلا للرقية وزعم أنه راقي محترف وكتب عليها رقم هاتفه وعنده كذلك إشهار لنفسه هكذا، ويريد من هذه الرقية أن يجعلها نعم مصدر للثروات والأموال. نعم، إذن ذكرت كذلك أن صفة من صفات الرقية، الرقية مع التفل، مع أن يتفل. ثم أيضا صفة أخرى القراءة والمسح على المريض، كذلك ذكرتها. وما روت عائشة رضي الله عنه كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء كل واحد منا يستطيع أن يحفظه ويرقي به، كذلك يرقي به أولاده، يرقي به كل أبوه، يرقي به أمه، يرقي به زوجته، يرقي زوجها، كل هذا الحمد لله يعني بين أيدينا، لا نحتاج إلى ربما راقي محترف. وكذلك من صفات الرقية القراءة ووضع اليد على مكان الألم ثم يمسح، كما في حديث طلق بن علي قال لدغتني عقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقاني ومسحها بيده، وتارة يأمر المريض أن يمسح بيدي على موضع الألم كما في حديث عثمان بن أبي العاص. إذن هذه صفة كذلك قلنا أن يمسح بيده على مكان الألم. وكذلك أيضا من صفات القراءة القراءة والنفث مع المسح، القراءة والنفث مع المسح، معنى يجتمع هذه الثلاث. نحن رأينا سابقا القراءة وحدها أو القراءة مع النفث، وأين كذلك القراءة مع المسح من غير نفس؟ هذه القراءة مع النفس والمسح كذلك، كما في قصة اللذير: فجعلت أقرأ فاتحة الكتاب وأمسح المكان الذي لدغ حتى برأ فأعطونا الغنم. هذه في رواية من الروايات. وفي رواية: فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه وينفث فبرأ الرجل فأتوا بالشاء. هذه هي قصة اللذيغ التي تقدمت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حكى له ما فعل فأقره، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. ثم أيضا القراءة مع وضع الريق بالأصبع على الأرض ثم على موضع الألم، هذه أيضا صفة أخرى. القراءة مع وضع الريق بالأصبع على الأرض ثم على موضع كما في حديث عائشة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. كيفية كذلك مرة أخرى أن أصبعه يبللها بالريق ثم يجعلها في الأرض ثم يجعلها على مكان الألم في المريض، سواء كانت قرحة أو غيره، فيقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. هذه كذلك صفة الرقية. وكذلك أيضا إذا كان هناك قرح أو لدغة عقرب كان صلى الله عليه وسلم كذلك صفة أخرى، وذلك بوضع الملح في الماء ثم المسح به على مكان الألم، يمسح بالماء المملح على مكان الألم إن كان لدغ عقرب، كما في حديث علي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره أو نبيا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغه ويمسحها ويعوذ بالمعوذتين. ويعوذ بالمعوذتين. إذن هذه تقريب مجموع صفات الرقية التي لها أدلة، فما كان بمعناها أو قاربها وعلى صفتها فنقول نعم أنه رقية شرعية، رقية شرعية نعم. على أنني أنبه على كل حال على أن من تردد مثلا على مصحة نفسية، بمعنى مستشفى مختص في الأمراض النفسية موجود في زمان هذا وهو موجود في هذا الزمان ولم يكن موجود قديما، من تردد على مصحة نفسية فإن ذلك لا يتنافى مع الرقية، بل هو نوع من الطب المتخصص، كما أن الطب الآن هنا الطب الأذن، خاص بالأذن، خاص بالحنجرة، خاص بالمعدة، خاص بالغدد، خاص بكذا وكذا من كذلك هناك طب متخصص بمعالجة الأمراض النفسية. إلا أنه ينبغي بل لأقول يجب علينا أن نتحرى الطبيب، لأن الأطباء للأسف في الأمراض النفسية بعضهم متمذهب بمذاهب غربية لا تليق بنا نحن المسلمين، الذي ربما عنده التطبيب النفسي على طريقة ما يسمى التحليل النفسي، التحليل النفسي الذي هو لأحد الأطباء الغربيين، أقول اليهود، يهودي صاحبه يقول له فرويد مثلا، كثير من الأخصائيين النفسانيين أو الأطباء النفسانيين يتبنون كلامه في الأمور النفسية، وأن الإنسان غريزته الجنسية هي وحده التي تحركه وما يقع عليه من عقد، ويتكلمون على ما يسمونه بالكبت، نعم، وإلى آخر ذلك من كلام يعني سخيف تافه. بعض أخصائيين نفسيين لا يعرفون إلا نوع من الطب ويطببون به، وأنه إذا جاءه مريض ممكن يقترح عليه بعض التداوي الذي لا يليق به كمسلم. لذلك قلت يتحرى الطبيب، نعم، البعيد عن هذا، وربما نعم أقول يقل، ولكنه الحمد لله موجود. فالطبيب النفساني المتخصص الذي عرف أنه ليس يعني متمذهب بشيء من هذه المذاهب قلت الغربية، فلا بأس من أن الشخص يرجع إليه ويستشيره، ولكن كذلك يكون حذقا عند التردد عليه. نعم. ولعله بهذا إن شاء الله تبين لنا، بل ومن خلال كذلك ما تقدم من كلام على شروط الرقية، يعني تقدم قلنا بأن الرقية لها شروط، تلك الشروط ذكرناها، والمؤلف كذلك ذكر منها ثلاثة شروط كما ما هو منقول عن السيوطي ومنقول كذلك عن ابن حجر رحمه الله، لعله تبين لنا من خلال ذلك بعض البدع التي للرقاة. الرقاة اليوم قلت أكثر الرقية الآن الموجودة كلها رقية بدعية، لا نتكلم على الرقية الشركية التي ربما يأتي واحد مشعوذ أو ساحر، لا نتكلم على هذا النوع، نتكلم على خصوص ربما بعض من كانوا على الجادة مستقيمين، نعم، ولربما بعضهم من أهل السنة السلفيين، نعم، ولكنه بدأ الرقية وبدأت الشياطين تلعب به خطوة ثم خطوة ثم خطوة حتى خرجت به إلى شاطئ من الرقية غريب جدا جدا، بل هو ربما إذا رجع إلى نفسه سوف يستغربه. إذن بعض المعالجين مثلا من تلك البدع، بعض المعالجين يعالج بالنار، يعالج المصابين بالنار، نعم، ويزعم أن الجنية يتأذى بالنار، وهذه كذلك بدعة مخالفة لصريح قوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، معنى بعض الرقاة يكوي المريض بالنار ويقربه من النار ويهدد الجان بالنار ونحو ذلك من ذلك. وهناك كذلك أيضا من بدعهم الإفراط في ضرب المصروع، الإفراط في ضربه، بمعنى بعض الرقاة يقول لك في جني والجني لا بد أن يخرج بالضرب، ويقول إن الضرب هذا إنما يقع على الجن وعلى الشيطان وليس على المريض، ولكنه في الحقة جرب أن كثير ما يقع الضرب أحيانا على المريض، بل ربما المريض يستغيث ويقول لهم الراقي هذا ليس هو الذي يستغيث، هذا الشيطان الذي يستغيث. سبحان الله، كيف نعرف أن هذا الشيطان ولا هذا هو المريض نفسه؟ نعم، هذا يذكرني بقصة يذكرها بعضهم ربما قد تكون صحيحة لكنها قريبة من الصحيحة، أن مريضا، أن شخصا مات في حادث، ولكنه لما أرادوا أن يغسلوه تبين لهم أنه هو تحرك بنفسه، تحرك وقال أنه يعني حي، كيف تغسل ولا تعدون في الأموات؟ قالوا اجلس أنت تعرف كم الطبيب، بمعنى أنت ميت هكذا حكم عليك الطبيب. فبعض الرقاة قلت ينهال عن المصروع ضربا، والمصروع يبدأ يستغيث، نعم، يقول أنا الذي أتأذى، ليس هناك شيطان ولا شيء، وهم يقولون أنت تعرف خير من الرقي، لست أنت الذي تتكلم، إنما يتكلم إن الذي يتكلم والذي يستغيث فيك هو الشيطان، وما أدري ماذا يقولون إذا هو هذا الشخص مات، ماذا يقولون؟ مات الشيطان ولا مات من؟ يعني هذا الذي يضرب ممكن يموت تحت الضرب. طيب نعم، بعضهم ربما يقول ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يضرب، لكن في الحق لم يعرف عنه، إنما ضرب مرات ربما معدودة أو ما. نعم، وهذا يحصل أي واحد منا، أنت تكون مع ابنك ربما أحيانا، نعم، وتهدده حتى ينتهي بك الأمر إلى الضرب فتضربه، الضرب بعد التهديد. فإذا رأيته استعصى وركب رأسه وعاند ونحو ذلك ممكن تضربه أو تخنقه ونحو ذلك، ولكن لا يكون ذلك الضرب الذي تنهال عليه كأنه يحل محل الرقية. الرقية الشرعية هي القراءة الممسوس، القراءة هذه تسمى رقية شرعية. وأما إذا أخذت تضرب، الضرب ليس رقية، لا يسمى رقية لا شرعا، وليس ولا نعرف على كل حال شيء من الأمراض فيه الضرب، حتى الأمراض البدنية ما فيه مريض، ما فيه طبيب يأتي شخص يشتكي له مثلا رأسه ولا يشتكي له كذا يقول استنى أنت خاصك للعصا نضربوك بكتب صبرا مكان، إلا عند الرقاص، إذن الرقاص فيه ما يكون لحال مجانين منفسه. نعم، لكن أقول نعم، الضرب إذا كان أحيانا ضربة أو ضربتين من أجل ربما معارضة عناد الشياطين أو خنق ربما كما خنق النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا يوما ما فلا بأس، ولكن كونه يصير هو ربما هو الرقية فعند بعضهم فبعيد. كذلك الرقاة من بدعهم عبثهم بالقرآن، يعبثون بالقرآن بحيث بعضهم يكتب مثلا نون وقاف على جبهة المريض ثم يقول للشيطان يخاطب ويقول له أنت الآن في هذا الشخص محبوس، بل ربما يكلمه في أذن المريض يقول حبستكم بنون والقلم وما يسترون، حبستكم بقاف والقرآن المجيد، يكلمه في أذنه، هذه من بدع كذب. وبعض المعالجين الرقاة قسم القرآن تقسيمات، قال هناك آية الإسلام وهناك آية الاستغاثة وهناك آية التثبيت وهناك آية الانتقام وآيات الصعق والرهق والكبت وآيات التحضير وآيات الإنطاق وعدم الإنطاق وآيات الفتح وإلى لما جرى من آيات هكذا القرآن قسموه، كأنك تخالهم أن القرآن الكريم نزل فقط للرقية ولا للعلاج. ومن بدعهم أيضا كتابة آيات على قماش ثم حرقها، ثم بعد ذلك حرقها، حرق تلك الآيات، ويحبون أن يشم بأنفه المعالج المرقي بأنفه تلك الدخان الذي يتصاعد من هذا الحرق، وربما يكتبون أحيانا عليها بعض آيات معينة ككتابة مثلا سورة البروج، نعم، وتحرق ليتصاعد دخانها في أنف المرقي. وكثيرا كذلك من بدعهم كثيرا من الرقاة يجري حديثا طويلا مع الشيطان، يتونس معه بعض الشيطان على بداخل الإنسان وهو يجري معه حديث طويل، من أنت ومن أين أتيت وكيف قصتك مع هذا الرجل وهل أنت مسلم ولا نصراني وبعد ذلك إلى آخر ذلك، ثم بعد ذلك ينتهي إلى أن يدخل معه في حديث، وربما قاعد معه أفير يعني يلقى معه ما أدري قصة ولا حكاية ولا يدير معها يعني شيء من الأمور التي تقع بين التجار، هذه كذلك من بدعهم. وبدعهم كذلك استعمالهم الملح في الرقية، استعمالهم الملح في الرقية اعتمادا منهم على ما هو شائع أن الجن لا يأكلون الطعام المملوح فيستعملون الملح لطرده كما يستعملون الحلتيت المر وهو منتن الرائحة وهذا طبعا من ما يعجب الشياطين الشياطين كل شيء في رائحة نتنة مر ونحو ذلك مما يعني نحن في طبائعنا لا نستطيبه هذا هو الذي يعجب الجن فهم كأنما يعطون ذلك للإنسان من أجل أن يطعمونه طعام الجن الحلتيت قلت الحلتيت هكذا موجود عند العشابين سيما الحلتيت المر هذا والذي يبخر كذلك فيعطونه لبعض المرقيين نعم تقدم على كل حال قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء والملح لكن في اللبن معروف على كل الماء والملح إذا استعمل ممكن حتى في الجروح أحيانا يعني على الأقل يطهرها كالمطهر لها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ويذل به موضع اللدغ لدغ العقرب فلربما كذلك استخرج السم وخرجه به كذلك من بدعهم أيضا تحديق الراقي نظره إلى عين مسحور طريقة يستعملها بعضهم معنى يقول طرفي طرفك ولا يستحي أن يكون ذلك من امرأة امرأة مثلا يقول طرفي طرفك وبدأ هكذا وهو بهذا كأنه نسي قول الله عز وجل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وبعض الرقاة أيضا يزعم أن عنده الاسم الأعظم الذي كما جاء في الحديث أنه إذا دعي به أجاب عنده الاسم الأعظم فهو يرقي به إلى آخر ذلك من عنده ربما خاتم سليمان وعنده كذا وعنده كذا وبعضهم كذلك بدع عصري أيضا فيها أن بعضهم يقول التخيل يقول للشخص المريض يقول له غمض عينيك وتخيل تخيل من كل الأشخاص اللي كانت فيك بين صحبة عمك خالك زوجتك بنت عمك بنت خالك خالتك عمتك جدك كل الأقارب حاول تستحضر مغمض عينيك وشوف اللي راه يفوت فيه من خيالك يفوت راه يفوت فلان فات فلان كل منهم استقر في خيالك وبقي هو هذا هو اللي يقول لي ومن بعد ربما يقول لي عاود العملية كذلك وعاود العملية من بعد يقول لفلان عندك فلان هذا هو اللي راه ذلك كذا ورد لك سحر وربما راه ذلك كذا يمشي مسكين في الإنسان يتهم واحد من أقاربه من أرحامه ناس من يجب عليه أن يصلهم مش يقول انت بيصدق فيا ضب راسك هذا هو اللي خبرني به الراقي والراقي عمره ما يكذب قال لي اياه وقال لي بلي انت واه وراني متبكر واحد من صاح دخلت عندي للدار ودخلت للكوزينه وما عرفناش كاع واش درت وخرجت أنا تذكرت واحد النهار نعم قيس سر واحد الأمور ويعاون الشيطان كذلك في خياله وتصير الأمور خيالية نعم ويحصل ما يحصل من القطيعة وهذا هو ما يريده تماما الشيطان إذن كذلك لتحذر هذه الطرق ذكرتها ولربما إذا استجد لي منها شيء في مسيرتي إن شاء الله سوف أذكره وأكتفي بهذا في هذا
ونزل منه مجلسنا هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته